السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من الفيديوهات اللي اقترح عليكم موقع كيزاكو.com في مادة التربية الإسلامية. اليوم مع درس حق الغير، العفة والحياء، مدخل القسط. غادي نشوفوا في هذا الدرس أربع محاور. المحور الأول تحليل نصوص الانطلاق، المحور الثاني مفهوم العفة وتجلياتها، ثم المحور الثالث مفهوم الحياء ومكانته في الإسلام، ثم المحور الرابع والأخير العفة والحياء أساس تحصين المجتمع. غنبداو بنصوص الانطلاق. النص الأول عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بالهداية وبالتقوى والعفاف والغنى، والمقصود هنا بالغنى ليس غنى المال ولكن غنى النفس، يعني أن يستغني بالله عمن سواه. مضمون النص: دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بالهداية والتقوى والعفة والاستغناء بالله. النص الثاني عن زيد بن طلحة بن ركان رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن لكل دين خلق خاص به، وخلق الإسلام هو الحياء. مضمون النص: يبين الحديث النبوي أهمية خلق الحياء في الإسلام. فهنا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن للحياء أهمية ومكانة في الدين الإسلامي. مفهوم العفة وتجلياتها. سنبدأ بمفهوم العفة. العفة لغة الكف والامتناع عن الشيء، يعني أن تكف وتمتنع عن الشيء. أما اصطلاحا فهو الكف عما لا يحل من المحارم، وهي حصول حالة من الضبط والاستقامة في النفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة فتترفع عن كل ما لا يحل من المحرمات والفواحش والأطماع الدنيوية وما لا يحمد من القول والفعل. يعني أن العفة هي الكف عما لا يحل من المحارم، فيمتنع الإنسان عن كل ما حرم الله عز وجل، وهي حصول حالة من الضبط والاستقامة في النفس، فيصبح الإنسان منضبطا مستقيما متحكما في نفسه، فلا تغلبه الشهوة فيبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل من المحرمات وكذلك الفواحش والأطماع الدنيوية. تجليات العفة. العفة قدرة على تهذيب تعلق النفس بأنواع الشهوات المحبوبة لديها كالمال والأولاد والسلطة والغرائز. فمن طبيعة الإنسان حب الشهوات كالمال والأولاد والسلطة وكذلك النساء وغير ذلك من الشهوات، كما جاء في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهنا الله عز وجل يبين أن الناس زين لهم حب الشهوات، فتأتي العفة وهي قدرة على تهذيب تعلق النفس، يعني العفة تهذب وتربي النفس على عدم التعلق بهذه الشهوات. فمثلا المال، الإنسان لا يتعلق بالمال حتى يخرج عن الإطار الشرعي، وكذلك الأولاد والسلطة والنساء وغير ذلك من الشهوات. وتعتبر العفة ثمرة لمجاهدة أهواء النفس والانتقال بها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة المتعلقة بالله عز وجل. فالعفة هي نتيجة لمجاهدة أهواء النفس، يعني الإنسان يكبح نفسه ويرغمها على الابتعاد عن الشهوات والانتقال بها من النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تحب الشهوات وتأمر صاحبها بفعل المعاصي إلى النفس المطمئنة المتعلقة بالله عز وجل. ولا بد من المرور من النفس اللوامة، لأن الأنفس هم ثلاث درجات: النفس الأمارة بالسوء، ثم النفس اللوامة وهي النفس التي تلوم صاحبها عندما يريد اقتراف معصية، أو عندما يفعل تلك المعصية فهي تلوم صاحبها على ذلك الذنب. ثم أعلى درجات النفس هي النفس المطمئنة التي قال فيها الله عز وجل: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهي النفس المتعلقة بالله عز وجل. فيحصل ذلك الإنسان على حالة من الخشوع من الله عز وجل وإلى أقصى درجات الإيمان. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا الله عز وجل يقول أن الجنة هي مأوى الذين يخافون مقام ربهم وينهون أنفسهم عن الهوى، يعني لا يتبعون الشهوات ولا يتبعون النفس الأمارة بالسوء. مفهوم الحياء ومكانته في الإسلام. سنبدأ بمفهوم الحياء. الحياء هو انقباض النفس عن القبائح والفزع منها هيبة من الله تعالى، واتقاء لمراقبته سبحانه، وخوفا من مقته وغضبه، وهو شعور متولد من تعظيم المولى ومحبته. إذن الحياء هو انقباض النفس عن القبائح، يعني أن يبتعد الإنسان عن القبائح، وهو ناتج عن هيبة من الله تعالى. يعني عندما يهاب الإنسان ربه فهو يستحي من فعل هاته القبائح، وكذلك اتقاء لمراقبته سبحانه، فعندما يعلم الإنسان أن الله يراه فيستحي من عظمته ويستحي من ربه أن يفعل تلك القبائح. ومن الناس من يظنون أن الحياء هو الخجل، يعني أن لهما نفس التعريف، وهذا خاطئ، لأن الخجل هو انقباض النفس ينتج عجزا وإحجاما وخوفا من مواجهة الناس، سواء أكان ما يراد فعله رذيلة أم فضيلة، وهو متولد عن شعور مرضي بالنقص والضعف. فالحياء ناتج عن هيبة من الله تعالى واتقاء لمراقبته سبحانه، لكن الخجل ينتج عجزا وإحجاما وخوفا من مواجهة الناس، يعني خوفا من الناس، سواء أكان ما يراد فعله، يعني ذلك الشخص الخجول، سواء أكان سيفعل شيئا قبيحا أو سيفعل شيئا جيدا، فهو يخاف من مواجهة الناس، وهو متولد عن شعور مرضي بالنقص والضعف. لهذا فإن الحياء خلق محمود، فالمستحي يستحي من فعل المعصية خشية من ربه تعالى، أما الخجول قد يتجنب المعصية عجزا وخوفا من مواجهة الناس. أنواع الحياء. فالحياء نوعان: حياء فطري، وهو الذي يولد مع الإنسان، يعني حياء غريزي كيكون في الإنسان منذ الولادة. قال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان من ورق الجنة. فآدم وحواء لما بدت لهما سوآتهما، يعني عندما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني تجردا من كل ملابسهما، فبدأ يأخذان من ورق الجنة ليستروا عورتيهما، وهذا هو الحياء الفطري الذي يولد مع الإنسان. الحياء المكتسب، وهو حياء يكتسبه المسلم من خلال معرفته لعظمة ربه وجلاله. فعندما يعلم الإنسان عظمة ربه وجلاله ويعلم أن الله يراقبه، يعني أن الله يراه، فالإنسان يكتسب هذا الحياء، فيصبح يستحي من فعل المعاصي وفعل المحرمات. مكانة الحياء في الدين، يعني مكانة الحياء في الدين الإسلامي. الحياء خلق الإسلام، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء خلق الإسلام كما رأينا في نصوص الانطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وكذلك الحياء من الإيمان، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة والحياء من الإيمان. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهناك العديد من الأحاديث التي تبين مكانة الحياء المهمة في الدين الإسلامي. وكل الحياء محمود في الدين إلا ما كان سببا في ترك أمر شرعي، كالحياء في طلب العلم وعبادة الله تعالى، فكل الحياء مستحب في الدين إلا إذا كان سببا في ترك أمر شرعي، يعني إذا كان الحياء سبب في ترك العلم وكذلك سبب في ترك عبادة الله تعالى، فهذا الحياء حياء مذموم. لهذا كان الحياء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم يكن يمنعهم حياؤهم من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في أمورهم، خصوصا الأمور الدينية. العفة والحياء تحصين للمجتمع، فبفضل العفة والحياء نحصن المجتمع من مجموعة من الظواهر. أولها تحصين المجتمع من الانحلال الأخلاقي والاجتماعي كتفشي الخمور وأكل أموال الناس بالباطل، فبفضل العفة والحياء نحصن المجتمع من الانحلال الأخلاقي، فكما نرى في زماننا هذا فقد تخلى الناس عن العفة والحياء إلا من رحم الله، فأصبحنا نرى الانحلال الأخلاقي في الشارع، يعني الإنسان كي يخرج للشارع كيسمع الألفاظ النابية ويرى النساء يلبسون لباسا فاضحا، فلو كانت العفة لما سمعنا بتلك الألفاظ ولما رأينا النساء يلبسون ذلك اللباس الفاضح ويتعففون ولا يظهرن زينتهن. وكذلك القضاء على الخيانات الأسرية وبالتالي الحفاظ على الأسرة من الانحلال، فبفضل التعفف وكذلك الحياء نقضي على الخيانات الأسرية التي تكون بين الزوجين، وبالتالي الحفاظ على الأسرة من الانحلال. وكما نعلم أن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا حافظنا على الأسرة فنحن نحافظ على المجتمع. تحصين المجتمع من الأمراض الناتجة عن تفشي الفواحش، فعن طريق العفة والحياء نحصن المجتمع من هذه الأمراض، فمثلا السيدة التي تنتشر عن طريق العلاقات الغير شرعية، فعندما يتعفف الإنسان ويستحي من فعل هذه الفواحش فإننا نحصن مجتمعنا من هذه الأمراض. كما أن العفة والحياء يشجعان أفراد المجتمع على التقوى وترك الانقياد وراء الشهوات، فعندما يتعفف الإنسان ويستحي فهو يصبح يتقي الله ويترك الشهوات، يعني لا يبقى يحب تلك الشهوات ويتعلق بها، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني الإنسان يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى، يعني لا يتبع نفسه الأمارة بالسوء التي تحب الشهوات، فتكون الجنة هي المأوى. إذن العفة والحياء من القيم التي تجعل المجتمع نقيا صالحا محصنا محميا من مظاهر الفساد الأخلاقي والاجتماعي، وكذلك محميا من تفشي الأمراض التي تنتشر بواسطة الفواحش. لهذا يجب علينا أن نتعفف ونتحلى بخلق الحياء وهو خلق الإسلام، فيوسف عليه السلام قد كان عفيفا مستحيا عندما راودته امرأة العزيز فلم يستجب لها، وفضل أن يدخل السجن على أن يعصى الله عز وجل وأن يرتكب الفاحشة، فقال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني هنا يوسف عليه السلام فضل أن يدخل السجن على أن يستجيب لها، وهذا بفضل عفته عليه السلام. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.